بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاعلم أن ما سواهما يجوز فيه الأمران عدم الرد والرد. قلنا أنه بالنسبة إلى ما مضى بعض الأحيان إذا كان هناك كلمة حذف منها حرف بعض الأحيان يجب الرد، ومثلنا أو ذكرنا ذلك في موردين وجوب الرد. في أبوي إذا كان حذف اللام والوسط متحرك ولم يعوض بهمزة وصل، وأيضا مثلنا بوشوي إذا كان حذف منه حرف وكان اللام معتل والمحذوف هو فاء الكلمة، فقلنا هنا يجب الرد كما في شيع. وبعض الأحيان يجب عدم الرد، لا يجوز الرد، مثل إذا كان الشيء المحذوف لامه صحيحة والمحذوف هو الفاء أو العين، مثل عدة فأصله وعد فالمحذوف هو الفاء ليس المحذوف هو اللام، ففي هذه الحالة نقول عدي. يقول: وما سوى هذين الذي يجب رده أو الذي لا يجوز رده، يجوز فيه الأمران، يجوز الرد ويجوز عدم الرد. نحو غدي، كلمة غد هذه حذف منها الحرف الأخير فأصله غد وم، مثل شبيه يعني بأبوون من جهة أنه محذوف الأخير، لكن قلنا أبوون التي هي يجب فيها الرد نقول أبوي إذا كان الوسط في الأصل متحرك، أما هنا الوسط في الأصل ساكن، ففي الأصل هي غد ون، فلما اختل هذا الشرط يجوز عدم الرد سنقول غدي، ويجوز الرد سنقول غدوي. نحو غدي وغدوي بفتح الدال، فإن إحدى شرائط وجوب الرد، إحدى شرائطه مفقودة، ما هي الشرط المفقود حتى يكون الرد واجب؟ قال: وهي تحرك الأوسط، ليست مثل أبوون التي حرك وسطها في الأصل، إذ أصله غد ون بالسكون، بسكون الدال. وأيضا مثل ابن فإنه يجوز عدم الرد، لأن ابن أصلها بنون، الواو لا نردها فنقول في ابن ابني، ما رددنا الواو، ويجوز رد الواو فنقول بنوي. إذا رددنا الواو نحذف همزة الوصل، لأن همزة الوصل جاء بها عوض عن الواو المحذوفة، فنقول بنوي. هنا لماذا جاز الرد وعدم الرد؟ يقول: لأنه أيضا اختلف شرط، لأنه قلنا نحن في بنون قلنا أن في أبوون قلنا أنه حذف لامها ولم يعوض عن هذه اللام بهمزة الوصل، هذه صحيح في ابن حذف لامها وهو الواو فأصلها بنون، لكن عوض بهمزة الوصل فقلنا ابن، لذلك يقول: وابني بعدم رد المحذوف، وبنوي بالرد. جاز الأمران لفقدان شريطة أخرى من شرائط وجوب الرد في المسألة الأولى، ما هي هذه الشريطة؟ ما هو هذا الشرط الذي اختل؟ قال وهي عدم تعويض همزة الوصل. قلنا في أبوان أنه لا يعوض عنه بهمزة الوصل، وهذا اختل، فإن هنا قد عوض، فقلنا ابن فجئنا بهمزة الوصل. وقد تفقد كلتاهما، تفقد كلتا الشريطتين. الشريطة الأولى قلنا أنه لابد أن يكون متحرك الوسط، فإذا كان ساكن الوسط يجوز الأمران. والشريطة الثانية أنه لم يعوض عنه بهمزة الوصل، فإذا كان عوض فيصير في مثل اسم فقد الشريطتين. فمن جهة أنه في الأصل ساكن سم ون، ومن جهة ثانية أنه حذفت الواو وعوض عنها بهمزة الوصل فقلنا اسم، فإذا فقدت الشريطتين أو الشريطتان يجوز الرد ويجوز عدم الرد. نحو اسمي ما رددنا الواو، وسموي رددنا الواو. قال هذا في وجوب الرد، يعني هذا الكلام في اختلال شرط من شرائط وجوب الرد. ففي غد اختل شرط من شرائط وجوب الرد وهو سكون تحرك الوسط، وفي ابن اختل شرط آخر وهو تعويض بهمزة الوصل فإنه قد عوض، وفي اسم اختل شريطتان ونحو. الآن يتكلم لماذا؟ طبعا لما قلنا تارة يجب الرد، فإذا اختل الوجوب سيجوز الرد، وتارة لا يجوز الرد مثل غد، عفوا مثل عدة، يجب أن نقول عدي، لا يجوز أن نرد المحذوف. فبعض الأحيان يختل الشرط، لأن قلنا متى لا يجوز رد المحذوف؟ إذا كانت اللام صحيحة والمحذوف غير اللام. فإذا جئنا إلى حري فهذه من حرن، مأخوذة من حرن وهو الفرج، فحذف لامه فأصله حرح. فقلنا إذا كانت اللام صحيحة هذا اللام صحيح الحق، لكن المحذوف غير اللام، هذا المحذوف اللام الذي حذف اللام وهو الحق. فإذا اختل شرط عدم جواز الرد فنقول حري بعدم رد الحق، وحرحي حرحي، ونحو حري وحرحي. فإن إحدى شرائط وجوب عدم الرد، ما هي الشريطة التي اختلت؟ وهي كون المحذوف غير اللام، أن يكون المحذوف غير اللام، هذه الشريطة مفقودة هنا، لأن المحذوف هنا في حرح اللام، فقلنا حرن أو حرن. أما جواز الرد، زين الآن يقول إذا كان هنا المحذوف هو اللام، لماذا إذا حذفت اللام يجوز الرد ويجوز عدم الرد؟ لأن اشترطنا هنا في هذا المورد، المورد الثاني وهو عدم جواز الرد كما في عدة، أن يكون المحذوف غير اللام، يعني الفاء أو العين. فإذا كان اللام ما المانع أنه أيضا لا يجوز الرد؟ قال لا، فلأن المحذوف هو اللام في الجميع، إذا كان الذي حذف هو اللام مثل في الجميع، يعني في جميع هذه الموارد، في حرش حذفنا الحق، وفي بنون حذفنا الواو، وفي سمون حذفنا الواو، وفي غد حدثنا الواو لأن أصلها غدو. لماذا في جميع هذه الموارد جاز الرد وجاز عدم الرد؟ فهنا قوله أما جواز الرد وعدمه يعني في جميع هذه الموارد التي لم يتوفر فيها شرائط المورد الأول وهو وجوب الرد ولا شرائط المورد الثاني وهو عدم جواز الرد، لماذا جاز هنا الرد وعدمه؟ قال فلأن المحذوف هو اللام في الجميع، لام الكلمة. نعم، فإن المحذوف هو اللام في الجميع. مكتوب عندكم وهو ممكن ممكن هذه واو المحذوف. فإن المحذوف هو اللام في الجميع واللام قابل للتغيير. اللام وهو آخر حرف من الكلمة هو محل التغيير، هو الذي يطرأ عليه التغيير بالرد، بأن رد هذا الذي حذف وهو اللام المحذوفة، وغير الرد فإنه مثلا من التغيير الذي يطرأ عليه تبديل، مثلا أننا نبدله نقلبه، مثل مثلا يخشى صارت ألف في الأخير، ولا في الماضي هي خشية، فهي كانت ياء فحركت وانفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف في يخشى. أو مثلا التغيير بالإعراب. وأما فتح العين فيما ليس مفتوح العين، الذي ليس مفتوح العين مثل أصلها حرح، الراء مكسورة، لما نسبناها قلنا حراحي فتحنا العين فتحنا الوسط. أو غد أصلها غدوا، لما نسبنا إليها قلنا غدوي. كذلك بالنسبة إلى سمو قلنا سيموي، اسمي وسيموي. لماذا فتحنا الوسط؟ من نحو غد فقلنا غدوي، وحرن فقلنا حرحي، فلأن العين كانت محل الإعراب. يعني لما حذفنا الحرف الأخير من غد صارت الدال التي هي عين الكلمة هي التي تعرب، نقول غدون غدان غدن. فلما كانت محل الإعراب فهي فيها نوع تغيير، فيها ميزة. فلما سلب ذلك، سلب هذه الوصف أن تكون محل الإعراب، كيف سلب؟ قال برد اللام، لأن صار في حرف بعدها وهو اللام، فصارت اللام هي محل الإعراب. فلما كان كذلك عوض عنه بالحركة، يعني حتى يجبر خاطره مثلا لئلا يحزن لئلا يتأذى، كان له هذا المنصب الجيد أنه محل الإعراب، الآن ليس له شيء، يعوض بحركة وهي الفار بدل ما كان ساكن. فقلنا إذن في غد نقول غدوي، في حر نقول حرحي، لكن الأخفش يقول لا، يبقى على ساكن، يبقى على سكونه، ساكن يبقى على سكونه. فكأنما يعني على حسب هذا الكلام الآتي أن أصلها ليست حرح وإنما حرح، هذا الذي يظهر من كلام الأخفش. فأيضا الراء هنا في حرح تكون ساكنة، فيقول غدوي وحرحي. وأبو الحسن الأخفش يسكن ما أصله السكون، الذي في الأصل سكون يجعله ساكن، فيقول غدوي وحرحي. لماذا؟ قال تنبيها على أصله، لأن في الأصل كان سكون ينبه على ذلك فيبقيه ساكنا، وليس ببعيد الذي قاله الأخفش، لا يبعد أن يكون صحيحا. هذا إذا كان كلام في مثل مثلا ابن، تكلمنا في ابن. أما إذا كان في آخر الكلمة تاء مثل أخت وبنت، مر علينا فيما سبق أنه لا فرق في النسبة بين المذكر والمؤنث، فلذلك مر علينا في راي وراية أن لا فرق في النسبة إلى هذا ولا إلى هذا، لأن التاء تحذف. راي لا تاء فيه، راية لما نريد أن ننسب إليه نحذف التاء فتصير راي، نفس الشيء. لكن طبعا على هذا الكلام يكون أخت مثل أخ، فماذا نقول في أخت؟ أخوي، لأن أخ نقول أخوي. وفي بنت ماذا نقول؟ بنوي وابني، لأن ابن يجوز فيها وجهان. هذا على رأي سيبويه. لكن نأتي إلى أننا نفرع على هذا مسألة، نأتي إلى كلا. كلا في النسبة إليها نقول كلوي، نقلب الألف إلى واو فنقول كلوي. لكن كلتا على رأي سيبويه أنه لا فرق بين المذكر والمؤنث، أيضا بالنسبة إلى كلتا نقول كلوي. قال وأخت وبنت، كأخ وابن، المؤنث كالمذكر عند سيبويه. لماذا؟ قال لصيرورتهما بعد حذف تاء التأنيث. لصيرورة أخت بعد حذف التاء مثل أخ، وصيرورة بنت بعد حذف التاء مثل ابن. وعليه نرتب على هذا قاعدة أنه دائما التاء نحذفها ويكون نسبة إلى المؤنث مثل المذكر، فعليه يجب أن يقال كلوي في النسبة إلى كلتا، لأن النسبة إلى كلا مذكره مذكر كلتا كذلك كلوي، إذ هو إذ كلا مثل نعى. نعى اللي هي الأمعاء، فهنا نعى نقول نعوي، كلا مثل كلوي. فالألف في المذكر في كلا بدل من الواو، فإذا كان بدل من الواو يرد إلى الواو. وأما في المؤنث في كلتا فيقول كلتا على وزن فعلة مثل حبلة، فإذا لام الكلمة ما هو؟ كلتا لام الكلمة ما هو؟ التاء. كلتا فعلة والألف في الأخير هي ألف التأنيث. يقول أنه بالنسبة إلى بالنسبة إلى هذه التاء هي بدل من لام الكلمة، حذفنا لام الكلمة وجئنا بتاء. لماذا جئنا بتاء؟ يقول لأننا لما جئنا في الأخير بألف، هذه الألف للتأنيث، الكلمة مؤنثة بماذا؟ بالألف، لأن قلنا كلتا على وزن فعلة مثل حبلة، فهذه ألف تأنيث. لو أردنا أن نجعلها مضافة فنقول هذه الألف تقلب إلى ياء، فنقول كلتيهما، مو صحيح؟ تقلب إلى ياء في بعض الأحيان، فإذا ألف التأنيث قلبت إلى ياء زالت دلالتها على التأنيث. فلذلك أردنا أن نبقي الكلمة دالة على التأنيث فحذفنا لام الكلمة وعوضنا عنه بتاء، فهذه تاء تشبه تاء التأنيث لكنها عوض عن لام الكلمة. فإذا كلتا على هذا الأساس تكون على وزن فعلة، فنقول ماذا في فعلة؟ يجوز ثلاثة أوجه كما سيأتي بيانا. قال: وأما في المؤنث يعني كلتا، فهي للتأنيث، الألف للتأنيث لأنها فعلة، والتاء بدل من لام الفعل، والأصل كلوة، أصل كلتا كلوة، فلام الكلمة هي الواو. مثل ذكرى حذفنا الواو التي هي اللام وجئنا بتاء فصارت كلتا، وإنما أبدلت. لماذا أبدلت الواو لام الكلمة إلى تاء؟ لأن التاء علم التأنيث، يعني علامة تدل على التأنيث، والألف في كلتا لا يكتفى به، ليس كمثل حبلى. حبلى ظاهر أن هذه الألف للتأنيث، لكن بالنسبة إلى كلتا قد يزول الدلالة على التأنيث، لأن طبعا الحبلى نفس المعنى يدل على التأنيث، حبلى يعني حامل، الحامل هي المؤنث، لذلك بعض الأحيان نفس الكلمة تدل على التأنيث لا نحتاج إلى علامة تأنيث، مثل حائض مثلا، طامس، فهذه ما فيها تأنيث لأن نفس المعنى يدل. لكن بالنسبة إلى كلتا لابد نريد دلالة لفظية، ما هو الذي يدل؟ يقول الألف، لكن الألف قد تصير ياء مع المضمر إذا جاء بعدها ضمير، إذا قلت رأيت كلتيهما، فتلاحظوا الألف في الأخير انقلبت إلى ياء، فيخرج عن علامة التأنيث فلا يدل على التأنيث، فإذا فصار في إبدال الواو تاء أصلها كلوة، فالألف في الأخير للتأنيث، وأبدلنا الواو إلى تاء فصار كلتا، هذا الإبدال صار فيه فصار في إبدال الواو تاء تأكيد، تأكيدا أو تأكيد عندكم؟ لا مو هذا الطبعة، هذه مثل عندي هذه، لأن هني فصار تأكيد، المفروض فصار في إبدال الواو، عفوا فصار تاء، فصار في إبدال الواو يكون تاء فاعل اسم صار، وتأكيدا مفعول لأجله، الإبدال لأجل التأكيد، صار فيه تأكيدا، صار تأكيدا للتأنيث، فصار كأنما التأنيث يدل عليه الألف والتاء مؤكدة. وقال، فإذا في هذه الحالة بالنسبة إلى كلتا وكلا نفس الشيء كما قلنا على ما هو رأي سيبويه. وقال أبو عمرو الجرمي: التاء ملحقة، يعني التاء ليست هي من الحروف الأصلية، والألف لام الكلمة، التاء ملحقة بالكلمة زائدة على الكلمة، تقديرها تقدير كلتا عند الجرمي فعتل، لأن التاء هذه زيدت بين العين وبين اللام. يقول: فلو كان الأمر على ما زعم فعتل، ماذا يقولون؟ لقالوا في النسبة إليه كلتوي، لأن فعتل فعتلي فقط، بينما هم لا يقولون كلتوي فقط، لأنه إما أنهم يقولون كلوي أو يقولون كلتوي وكلتي وكلتاوي، أما كلتوي فقط لا يقولون، فإذا القول الأول أن كلتا على وزن فعلة وهو رأي سيبويه. القول الثاني وهو للجرمي أن كلتا على وزن فعتل وقال يونس في مسألة يونس ابن حديد أستاذ الخليل وسيبويه في أخت يقول لا نقول أختي وفي بنت نقول بنتي. في النسبة إلى أخت وبنت يعني هذه التاء لا تكون مثل تاء شجرة مثل تاء راية التي تحذف في النسبة، لا، قال اعتدادا بتاء التأنيث نعتد بها ونبقيها في النسبة. لماذا؟ ما الفرق بين هذه التاء فتعتد بها فتقول أختي وبين التاء التي هي في شجرة فتقول شجري لا تقول شجرتي؟ يقول لأنها عوض عن المحذوف كما قلنا، فإن المحذوف وهو الواو فهذه عوض، فلأنها عوض كما مر علينا فيما سبق قلنا أنها لا تسقط في وصل الكلام ولا في الوقت بل تبقى تاء. نعم، المحذوف هو الواو لأن أخت أصلها أخوه، فحذفنا الواو وجعلنا التاء فيها دلالة على التأنيث وفيها دلالة على العوض أيضا. وعليه وعلى هذا ماذا نقول في كلتا؟ نقول كلتي، لأن التاء على رأي سيبويه هي ايش؟ كلتا فعلة، فنقول كلتي مثل حبلى حبلي، وكلتوي مثل حبلوي، وكلتاوي مثل حبلاوي كحبلى، لأن وزن كلتا كما قلنا هو وزن ذكرى. فإذا لم تحذف الألف التي هي علامة التأنيث فصارت فعلة، بقي على فعلة، وقد عرفت أن مثل ذلك يعني كل كلمة على وزن فعلة يجوز فيها الأوجه الثلاثة فعلي وفعلوي وفعلاوي. إلى هنا انتهينا من الذي النسبة إلى ما حذف منه حرف، ثلاثي حذف منه حرف. ثم الآن يتكلم في مسألة جديدة من مسائل النسبة، وهي إذا كانت الكلمة مركبة، مركبة طبعا إما أن تكون مركبة تركيب مزجي مثل بعلبك، أو تركيب إضافي مثل عبد الله مثلا، أو ابن الزبير، أو أبي عمرو. فيقول إذا كان مركب تركيب مزجي ننسب إلى الأول، دعلبك دعلي، تأبط شرا تأبطي تأبطي. طبعا بالنسبة إلى بعض النحاة يقول أن الذي هو مركب تركيب إسنادي مثل تأبط شرا لا ينسب إليه، ولكن ورد تأبطي فلا يجعل تأبطي قاعدة، لكن هنا ذكرها على أنها قاعدة. فكأنما إذا مركب تركيب مزجي أو إسنادي ينسب إلى الأول. قال والمركب ينسب إلى صدره كدعلي وتأبطي في دعلبك وتأبط شرا. لماذا ينسب إلى صدره؟ قال لاستثقال النسبة إلى كلمتين معا، ننسب إلى دعلبك فنقول بعلبك، الكلمة هي طويلة بسبب التأكيد من كلمتين نزيدها ثقلا بالإتيان بياء مجددة. فيقول استثقال النسبة إلى كلمتين غالبا، لأن عادة الكلمتين تكون كلمات طويلة، مثلا كلمتين عادة تكون فيهما طول، وإمكان يعني يعني من جهة النسبة إلى الكلمتين فيه ثقل، ومن جهة ثانية ولإمكان الاستدلال بالجزء الأول، نستدل بالجزء الأول على تمامه على باقي الكلمة. فلو قلنا هذا رجل بعلي يفهم أنه من بعلبة، تأبطي يفهم أنه منسوب إلى تأبط شرا، وهكذا. وكذا بالنسبة إلى الأعداد نحو 50. يقول هنا بالنسبة إذا كان شخص اسمه 15 فنقول هذا 50، فهنا ننسب إلى 15 التي هي علم، لأن 15 بكاملها تدل على معنى واحد وهو هذا الرجل المعين، صحيح؟ أما إذا كان لا، 15 عدد، فهنا الجزء الأول يدل على جزء المعنى 5، والعشر يدل على الجزء الثاني يعني وعشرة، فهنا النسبة إلى 5 فنقول 50 لا يصح لنا. نعم، إذا نسبنا إلى 5 لا يصح، لأنه 5 لا تدل على العشرة، لأن هذه تدل على معنى وهذه تدل على معنى، بخلاف إذا كان 15 كله علم يدل على شيء واحد. لذلك يقول نعم، إذا واحد اسمه 15 تسأله إذا واحد اسمه 5 50، هنا عدد أو غير عدد 50 ما في فرق. وكذا نحو 5 5 5 5، لأنه حتى يفرق بين، طبعا لأنه نعم يعني هنا طبعا إذا كان 5 هو 5 ما في فرق، لكن الكلمة 15 فالجزء الأول 5 من العلم فلا نحذف منه شيء، هذه التاء ليست للتأنيث حتى نحذفها، هي من بنية الكلمة، فنقول 50 في 15 علما ولا ينسب إليه عددا. 50 مكتوب الموجود عندي 50، ويمكن الواحد يراجع شوف 50 عندكم. خمسين ممكن حتى الطبعة التي عندنا 50 لا يبعد 50، لأن فيه كسرة مجعولة، يمكن نتأكد منها أيضا. يقول ولا ينسب إليه عددا، أما العدد 15 لا يمكن النسبة إليه، لأن الجزئين حينئذ 5 و10 مقصودان، فلو حذف أحدهما وقلت 50 فلا يعلم، لاختل المعنى، لا يعلم أنك تنسب إلى 5 أو تنسب إلى 15. هذا بالنسبة إلى المركب، تركيب إضافة وتركيب إسناد، عفوا تركيب إسناد وتركيب مزج. أما المضاف، المضاف يقول إذا كان والمضاف إذا كان الثاني مقصودا أصلا كابن الزبير، هنا المضاف ابن، إذا كان الثاني مقصود أصلا، مقصود أننا ننسب البنوة ابن للزبير، أن نضيف البنوة إلى الزبير، وهناك رجل اسمه الزبير، ففي هذه الحالة يكون النسبة إلى المضاف إليه، نقول زبيري. إذا بننسب نقول هذا لأنه ابن الزبير، نقول هذا زبيري لأنه ابن الزبير، نسبناه إلى الزوال. أما إذا كان لا المضاف إليه لا وجود له وليس هو مقصود، لما نقول مثلا امرؤ القيس لا نقول أن هذا امرؤ للقيس في واحد اسم القيس، لا، ليس هناك رجل اسمه القيس، فالثاني غير مقصود لأنه ما في لا وجود له، لا وجود لرجل اسمه القيس، أو عبد مناف لا وجود لشيء اسمه مناف. فإذا كان كذلك نقول في امرؤ القيس مرئي، ننسب إلى المضاف لأن الثاني لا وجود له. فجنش لا الفرق. فقال والمضاف إذا كان الثاني مقصودا أصلا كابن الزبير فالثاني له وجود وتحقق، ابن الزبير لمن له أب اسمه الزبير، وأبي عمرو لمن الثاني قصد أنه أب لعمر، أضفنا الأبوة لعمر، لمن له ولد، هذا أبو عمر له ولد مسمى بعمر، قيل في النسبة إليه زبيري وعمر عمري، مكتوب طبعا مثل عمروي، لا مو عمروي، هذه الواو لا تلفظ في عمر، عمري، منسوبين إلى الجزء الثاني، وإنما اعتبر كون الثاني مقصودا في أصل الوضع. لما وضعنا هذه الكلمة ابن الزبير الثاني قصدناه وتوجهنا إليه وأردنا نسبة الأول وإضافة الأول إلى الثاني ليشمل مثل أبي عمرو للطفل، أيضا يشمل إذا كان طفل سكنينا طفل بأبي عمرو، هذا عمر لا وجود له، هل هناك وجود إلى شخص اسمه عمر؟ مع ذلك الثاني مقصود تفاؤلا، يعني نتفاءل إن شاء الله أنه هذا يكبر وينجب له أولاد ويسمي ولده عمر، فيشمل مثل أبي عمر للطفل الذي لا ولد له، أو لمن ليس له ولد مسمى بعمر، فإن الثاني حينئذ لا يكون مقصودا بالنسبة إلى ذلك الشخص، لا بالنسبة إلى الطفل ما يعني ليس هو مقصود لأنه ليس موجود رجل أو ولد اسمه عمر، ولكنه مقصود بالنسبة إلى أصل الوضع. لما وضعنا كلمة أبو عمر قصدنا إيش؟ قصدنا الثاني، إذ الكناء إنما يقصد بها الثاني مطلقا، لما نقول أبو فلان قصدنا أنه له أبوة إن شاء الله بفلان وإن لم يكن موجود ولو تفاؤلا، فالثاني مقصود في أصل الوضع، وإن كان هو الآن ليس مقصود في الواقع هذا إلى ابن أو إلى شخص لأن ذلك الشخص ليس بموجود، ولا بد في النسبة أو في الإضافة أن يكون المضاف إليه سابق على المضاف، لكن طبعا هنا لا نقصد الإضافة بهذا النحو أننا نضيف هذا إلى شخص موجود، بل من باب التفاؤل ومن باب أنه نضع لهذا الشخص كنية، ونريد في هذه الكنية كما قلنا نتفاءل بأنه إن شاء الله يولد له مولود. نعم، يعني إنما يقصد بها الثاني إنها منسوب، يعني المضاف إليه أو المضاف مقصود بالنسبة بأن نسبناه إلى المضاف إليه، قال مطلقا في أصل الوضع، يعني سواء كان له ولد بالفعل وسمينا عمرو أو لا ولد له موجود، سواء كان له أب سنقول هذا ابن فلان أو ليس له أب موجود، وإن كان كعبد مناف، إذا كان مثل عبد مناف يعني الثاني غير مقصود في أصل الوضع بأن ننسب نضيف هذا إليه، وامرؤ القيس مما ليس للمضاف مسمى على حياله، ليس هناك شخص اسمه القيس أو مناف ولا هو بمقصود أصلا أننا نضيف هذا إليه، قيل ننسب إلى المضاف، قيل عبدي في عبد مناف ومرئي في امرئ القيس، هذا مرئي هو الذي مضبوط في شرح الشافية، وذكر الرضي أنه المسموع مرئي، وسيبويه قال امرئي قياسا، قال يجوز قياسا ان نقول امرئي، وبعضهم يقول يجوز اننا نقول امرئي ويجوز اننا نقول امرئي، فالموجود مرئي وهذا هو المسموع. بالنسبة الى الجزء الاول هذا هو القياس، وقد يعدل عنه في بعض المواضع قياس هكذا أن ننسب تارة إلى الأول إذا هو المقصود وتارة إلى الثاني إذا كان الثاني هو المقصود، كما جاء منافي في عبد مناف شذوذا، قال الخليل إنما قالوا ذلك، قالوا منافي خوفا من اللبس، لو قالوا عبدي لا يعلم هل نسبة إلى عبد مناف عبد المطلب عبد الله، لكون الثاني مقصودا لهم، الثاني وهو مناف هو المقصود أساسا، فقالوا منافي، لماذا قصدوا الثاني؟ قال تعنتا منهم، فإن مناف اسم صنم، اسم لصنم مشهور عندهم، مش يعني مشهور عندهم، فمن أجل التعنت، وإن كان القاعدة تقتضي أنه ينسب إلى الأول لكنهم نسبوا إلى الثاني. قال والجمع، الآن يتكلم فيما مر علينا فيما سبق، إذا أردنا أن ننسب إلى الجمع نرده إلى المفرد، والجمع يرد إلى الواحد إن وجد له واحد، إذا كان هناك واحد ثم ينسب إلى الواحد ويبقى النسبة إلى الواحد كما يقتضيه الأصول. لماذا؟ قال للتخفيف، لأن الجمع فيه ثقل، وإذا أردنا أن ننسب إليه بعد صار فيه زيادة ثقل، وحصول الغرض بذلك الواحد، لما نقول في صحف نقول صحفي حصل الغرض، في كتب نقول كتابي حصل الغرض، فيقال في كتب وصحف ومساجد وفرائض كتابي، لأن كتب نحولها إلى مفرد، كتاب نقول كتابي، صحفي نحولها إلى صحيفة فعيلة برد صحف إلى صحيفة فنقول صحفي، ومسجدي مساجد إلى مسجد، وفرضي إلى فريضة فرضي بالرد إلى فريضة، وأما مساجد علما إذا نسب إليه شخص اسمه مساجد ننسب إليه ماذا نقول؟ مساجدي، فأنصاري، فأنصاري على جماعة وهم أنصار النبي صار علما عليهم، فإذا الجمع غلب على جماعة بحيث صار كالعلم عليهم فإننا نقول ننسب إلى نفس الجامع، فإنه غلب حتى صار علما وهو الأنصار علم على جماعة، فحكمه حكم الأعلام كما نقول في زيد زيدي. وكلابي لقبيلة، كلاب هي كلاب لأن قبيلة اسم علم، ومدائني في مدائن، وهو وإن كان لفظه لفظ الجمع إلا أنه مراد منه بلد علم، وذلك أن الغرض لا يحصل إلا بذلك، لو قلت مدني في النسبة إلى مدائن لا يعلم أنه نسبت إلى المدينة أو نسبت إلى المدائن. ولأن الأعلام لا تتغير فكيف نغيرها ونحولها إلى الإفراد وننسب إليها؟ وكذا إن لم يوجد له واحد، إذا ما وجد لهذا الجمع مفرد نسب إلى الجمع كعباديد، كعباديدي في النسبة إلى عباديد، والعباديد لا مفرد لها، وهي الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه. قال: فهذه قوانين تنضبط بها هيئات المنسوبات بياء النسبة في الأغلب. في الأغلب هذه القوانين التي تكون في النسبة بياء النسبة، ومر علينا في بداية هذا المبحث أنه ممكن تكون النسبة بصيغ أخرى مثل بتات، فعال، نجار، نجار نسبة إلى النجار، نسبة إلى الحرف. هذا إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم أغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.